بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلب الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم عن الهوى والمعركة، وأن الهوى هو جليس الملك، وهو الذي يحركه ويهيجه، وهو الذي يوصله إلى محابه من خير أو من شر. هنا يقول المصنف: وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ما يؤذيه غايته. ينبغي للإنسان إذا وجد الهوى جليس الملك بدأ يوحي إليه ويسر إليه بمنكر من القول، لابد أن يصده ويرده ويحاول أن يدفعه خشية أن يتمادى في هذا. وليعلم العاقل أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذونها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركه. وذلك يا أخوان، أي معصية في أولها إما قد تكون لذة، الغرض اللذة أو الفضول. أي معصية، والله شيء غريب عني، ما ألفته، شرب السجارة ده شكلها إيه؟ رغم أن العقلاء يعني يعرفون أن تنريح ريح السجارة، يعني ربما الإنسان يصبر على صاحب البصل والثوم والذي يعني يدخن السجارة فمه أنتن من البكابورت عزكم الله، ورغم ذلك يشرب. هو أول مرة أظن أول مرة يعني أنف، ودخل من باب التطفل والفضول، يعني هذا الشيء الغريب، هذه المغارة لما يدخلها الناس فلابد أن يدخلها. نفس القضية بالنسبة لأي معصية، بدء الدخول هو التطفل أو شهوة. إنسان بتتحرك في شهوة، غريزة، حب المال، حب النساء، أي غريزة تبدأ الأول شهوة، فلما يواقع الحرام يفيق العقل وينتبه فيعطي أمره للملك، فيرى الملك مأسورا مكبلا مقيدا لا يستطيع الحراك. وذلك لو سألنا غالب الذين يأتون المعاصي والذنوب، هل أنتم راضون على هذا؟ يعني لو يعني أجمع العقلاء على أن فضائل الأمور يتفق عليها الجميع حتى أصحاب المعاصي، لو جلنا صاحب الذنب أو المعصية أو الكبيرة، أنت راضي؟ يقول ما أستطيع، غير راضي، هذا منكر من القول. والطاعات يعني يتفق عليها الجميع أن هذه الطاعة مألوفة، ولكن دخل إليها أولا من باب الشهوة أو من باب الفضول والتطفل، بعد ذلك تصبح له ألف عادة لا يستطيع التخلي عنها أبدا إلا أن يرحمه الله عز وجل، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها صارت عندهم كالعيش الاضطراري. ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ بذلك عشر التذاذ من لم يدمن، يعني هؤلاء الزنا وهكذا، ممكن تلاقي واحد متزوج ويزني، هل اللذة التي يجدها من الحلال كاللذة التي يجدها من الحرام؟ والله الذي لا إله إلا هو، لا، لأن الحلال آمن، البيت مهيأ، مكان مهيأ، في راحة، في تمتع، يعلم أن الله يرضى عنه هذا، في رضا إلى آخره. لكن هذا يدخل سارق ويخرج مغير، أين اللذة؟ ينتفض، ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في أولها رجفة وخوف، وحال المعصية اضطراب وقلق، إن ممكن حد يمسكه يراه إلى غيره. بعدها الندم، إن يبدأ العقل بقى يشتغل، ذهبت الشهوة وراحت اللذة وما بقي إلا العقل يقول له ماذا فعلت، ويبدأ يؤنبه، فهو في ضنك من العيش. فأي حرام صاحبه في ضنك لا يتلذذ به أبدا. فلذلك لا يلتذ بذلك عشر التذاذ من لم يدمن، غير أن العادة تقتضيه ذلك. تعود، يعني تعود الرشوة بيرتشي، السرقة بيسرق، تعود. يعني بعض الناس تعود أنه يروح المركز الحبس عادة، يقول لك أنا ما بغيب عن الحبس بحس أن أنا ما فيش، لا بد. فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه تعوده، إن ممكن يهلك بسبب معصية، هلك دنيوي، يحبس، يقتل، يعني يفضح، يهتك ستره. فهذا في مقابل هذه اللذة التي ما أرادها إلا اضطرارا، رغم أنه قد يكون في غنى عنها. ولو زال رين الهوى عن بصر بصيرته لرأى أنه قد شقي من حيث قدر السعادة. هو فاكر بقى أن السعادة في الباب الفلاني الحرام، في الزنا، في النظر للنساء، في مسامرة النساء، في الكلام في الهاتف، في إلى غيره، في السرقة، في الرشا، ظن أن السعادة فيها وأن في هذا لذ، بل هو جلب لقلبه الشقوة من حيث لا يدري. ولذلك يعني مثال، هل الإنسان حينما يعيش مع زوجتي في خلال 24 ساعة كم من هذه الساعات تتحرك فيه الشهوة للجنسية أقصد؟ كم من الساعات؟ ربما في اليوم لا تمر بخاطره قط، ممكن يقول لك يوم ورا يوم، يومين في الأسبوع دي ممكن تتحرك، ويعيش مع زوج آمن هادئ بلا أي انفعالات، بينما هو للحرام تراه راغم مرغم لا يستطيع الصبر عنه أبدا. ليه بقى؟ لأن أصبح الحرام عنده سجية، دافع، مجبر، مضطر أن يأتي الحرام. نفس القضية بالنسبة لرجل عنده شيء، مبلغ من الحلال قانع به ويضعه في موضعه، يقول لك ده من عرق جبيني تعبان فيه، لو اشترى عيش هيشتري له مثلا بدل من 20 رغيف هجيب 5، بدل ما هجيب ب5 جنيه فول هجيب بجنيه ولا بنص جنيه، بدل ما هجيب 5 كيلو لحمة هجيب نص كيلو لحمة، لأنه عارف حلاله تعبان فيه كاب. بينما الذي يأتي من مهابر أو من نهاوش يذهب في مهابر، يعني اللي جاء من الحرام هيروح في حرام أيضا بسرعة، يضيع، لا يتلذذ بها أبدا، لأنه جاءه من باب حرام لابد أن ينفقه فيما لا يعود عليه بأي منفعة أو بأي لذة. ولذلك في ناس يا إخواننا لا تعرف أن تأكل الحرام، استحالة. والله أذكر رجل، يعني سبب يعني جلوسي في هذه البلدة، رجل واحد ومن العوام، هذا الرجل كان يعمل في مجلس المدينة، وأنا كنت جاي يعني ساكن في شقة عند أنسابي، وكنت يعني حاسس كده باضطرار، وطبعا كان مجيئي لأن أنا أرجع مرة أخرى. فلو مشيت، كان لي شقتين اشتريتهم في المساكن، فكان الشقق دي موقوفة، يعني لابد إن إذن من حاكم المدينة وكذا، على أساس إيه؟ إن لابد من دخول كهرباء ودخول مية، ومن هذا ما كان فيه كهرباء ولا مية، لكن الشقق موجودة. فالمهم ذهبت لهذا الرجل، يعني قلت له ما في حل، قال ممكن في حلول، ودخل على حاكم المدينة. المهم الكلام شوية الباب اتفتح شوية، ووافق على أن أستلم الشقق وأدفع من حسابي يعني للماء وغيرهم. فلقيته بذل مجهود جامد، طبعا أنا حاطط في ذهني أن هذا مش هيفعل الأمر إلا وعاوز طبعا حاجة برضه هبرة كبير، لأن ما في حد سكن هذه المساكن، كانت عبارة الذي يذهب إلى طريق القناطر كأنك ذهب جابر. فالمهم جاء معي وأعطي المفاتيح وفتح لي كذا والمش المهم. فأنا حضرت مبلغ في ظرف، ويعلم ربي ما كان بيني إلا أنا وهو، وهو كنت أنظر لحالي، الجزمة بتاعته جزمة قديمة، وحالته قميص كده شكله تعب، يعني موظف. فحطيت في الظرف طبعا مبلغ كويس، فالمهم اديته الظرف فوجدت لونه اتغير واسود وجهه، وقال لي ما هذا؟ ايش؟ والله كاني ظن انه استقل المبلغ، فانا بفتحه بقول له تشوف. فليس استغرب، قال ما هذا؟ هل تتخيل انني منذ بدات معك ان انا عشان اسكنك واجيبك وانت راجل غريب تقوم متصور ان انا متصور اخذ مال او اخذ منك فلوس؟ والله ظل يعطيني درسا في الاخلاق حتى اصبب مني العرق. قال والله انا موظف وعندي فضل قطعه ارض، وكفاني الله عز وجل، انا لو بمد ايدي يعني الله المستعان، ولكن ضع مالك في جيبك ومعناها احترم نفسك. ثم تركني وانصرف. طبعا حاولت اصلحه، لقيته زعلان جدا متاثر، وكيف تتصور في هذا؟ يعني قل ما ألمني المال، ولكن ألمني أنك تصورت أنني أعينك من أجل هذا. لأن في ناس والله ما رأيت إلى الآن إلا وأرى أمامي هرم، ويمكن ما حد يعرفه، كأن أشوف هرم قدامي، لأن شخصية فعلا هذا في وقت الشقق كان حوالي مثلا أكثر من 400 شقة، لو في كل شقة 100 جنيه شوف هيجيله مبلغ إلى حد ما. ورغم ذلك ما أخذ، حتى لدرجة الموقف أذكره أرضي أيضا، كان واحد لواء وقت شقة قريب مني بعدي. فالمهم إيه يعني برضو أرسل له مبلغ، فنفر منه نفر شديد جدا ورفض أن يسلمه الشق. فجاني هذا اللواء وقال في واحد كده معصلج، فقلت له إيه الخبر؟ قال أنا بدي له مبلغ وكده تقريبا مستقل، بتقول هذا لا يأخذ مال إطلاق، اذهب واعتذر له سيسلمك الشق. وفعلا ذهب واعتذر وأعطاه الشق. فلذلك كما قلت هناك أقوام لا يعرفون الحرام قط، ما يعرفش يعيش به حتى لو بيأكل عيش حاف. قلت لكم الجزمة بتاعته والله جزمة بالية، وإلى الآن يلبس شبشب كده بكحكح بيه في الأرض، هو على المعاش. في ناس بقى ما تعرفش تاكل الحلال أبدا، يستحيل الحلال ده، ممكن يضيعه في أي حاجة، ممكن راتب الشهر في يوم يضيعه في أي مصروف، اليوم لا يتلذذ به، ولكن تلذذ بقى إيه؟ في أنه بيمد إيده يأخذ من هذا. وهذا لما ألف ولما تعود، لما كان حال الملك الذي يحركه من الداخل، ولما وصل إما أن يكون مأسور فهكذا لا يرضى إلا بالحرام، وإن كان فك أسره فلا شك أنه يكون هو له القوامة على جنده وعلى جلسائه. ولو زال رين الهوى عن بصر بصيرته لرأى أنه قد شقي من حيث قدر السعادة، واغتم من حيث ظن الفرح، وآلم من حيث أراد اللذة، فهو كالحيوان المخدوع بحب الفخ، لا هو نال ما خدع به ولا أطاق التخلص مما وقع فيه. اللي هو بيدور بقى على الحرام ده زي بالضبط كده عصفور نزل جوه الفخ، لا أكل الحبة ولا طار وصار حر طليق. ولما اختلف الهوى والهدى، في اختلاف بقى تضاد بين الهوى وبين الهدى، فإن الهوى هو جليس الملك إن غلب عليه السوء، والهدى إن قوم الهوى، وأخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه، فلا هدى من الله. قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، الهوى كان سبب في انحرافه وضلاله وبعد عن الجادة. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لأن الهوى هذا إما أن يقعك في شبهة أو شهوة حسب الميل وحسب الحالة. لأن بعض الناس مثلا عنده المنصب والجاه كل شيء، ربما لا يقرب شهوة قط، أهم شيء أن يكون له مكان ومنصب، عنده في نفسه كبر وكبرياء وعلو ورفع، عاوز مكان، يضحي بالغالي، يضحي بالمال من أجل الجاه، يضحي بكل شيء من أجل ما وصل فيه من مكانه أو ما يحب أن يصل. والعكس ممكن واحد ينفق المال والجاه في مقابل شهوة والعياذ بالله. وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى لداود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك قلنا عموم الهوى إذا أطلق مذموم، رغم أن الهوى قائد للقلب، جليس أنيس للقلب، يسليه ويروح عنه ويبصره بمحابه التي أرادها الله عز وجل. لكن لو اختل يبقى أصبح الهوى يجره إلى الإيه؟ الهاوية، نسأل الله السلام. وقال تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. بعد ذلك أثر الهوى على القلب، كما ذكرت بأن الهوى هو جليس الملك، هو الذي قريب جدا، أقرب شيء إلى الملك هو الهوى، ولذلك هو الذي يحركه، يجعله آمر إما بالخير وآمر إما بالشر، هذا في حال ضعف القلب، لأن لو القلب قوي الهوى معين ويعينه ويسدده ويؤيده، يقول نعم أنت ما أنت، يعني مثلا الهوى يميل في قراءة القرآن، يأتي القلب يحب القرآن فيأتي الهوى فيقول نعم ما اخترت ونعم ما سرت، فيجعل في القرآن لذة لا تعدلها لذة، ويجعل في الذكر منة ونعمة لا تعدلها نعمة. من الذي حرك له وبعث بث شجونه له؟ الهوى. الإنسان بيكون جامد زي بعض الناس تلاقيه جلف جلف، حتى ملتزم جلف مقفول، ليه بقى؟ لأن ما عنده هوى، لأن الهوى هو اللي بيحرك ليه القلب، إن كده فيه ليه ابتسامة. وقال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب، غليظ ما عندوش إيه، جليس يروح ويحركه ويجعله يهش ويبش، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ليه بقى؟ لأن طبعا قلب جامد ما عنده يعني أنيس أو جليس يحاول أن يروح ويرفه عنه، فيكون دائما في حالة من الترويح، فذلك تلاقيه جامد شديد. فلذلك الهوى نعمة من الله عز وجل، لكن نقمة على من استعمله في غير ما أراد الله عز وجل. طيب، أثر الهوى على القلب. والهوى حينما يغلب على القلب ويقهره فلا ينتفع القلب بفائدة قط، اللي هو الهوى المذموم، بل يصبح كريشة في مهب الريح أينما هبت انكفأت معها، وتدور المعركة بين القلب وبين الهوى. الجليس بتاعه بقى الجليس يسحب ويدفع ويجر، فكلما قوي القلب انقهر الهوى وصار من أمنائه، وحينما يضعف القلب يستأسره الهوى ولا يرجى منه منفعة أو فائدة قط. وتأمل هذا الحديث اللي احنا ذكرناه بالأمس: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا في الآخر حتى تصير القلوب إلى أو على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيف. لأن إذن من بدأ في الطاعة ينتهي إلى أن يصبح حياته كلها طاعة، ومن نزل في المعصية لابد أن ينزل حتى تصير حياته كلها معاصي. المأرجح اللي هو المريض ده برضه هيجي وقت لازم، يا إما أعلى يا إما أدنى، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما فيش وقوف. واحد يقول لمسك العصا من النص ده استحالة، إما أن تكون مطيع أو تكون عاصي. ممكن مرة يوم طاعة ويوم معصية، ممكن مرة يعني من الله عليك بك بهداية بعدين بضلالة، لكن لا بد أن تصل إلى حد. إن علم الله من قلبك هلك وأسر ولا رجى فيه، خلاص يعلو المرض ثم تكثر المعاصي ثم يسقط العبد. وإن علم الله من قلبك خيرا أمدك بجند وبعون حتى دفعت ما فيك من بلاء، ثم على قدرك وعلى شأنك. أيضا من أثار الهوى كما قلت إما شبهة وإما شهوة. من أثار الهوى الذي يتعلق بالشبهات، وهو الاتباع الأعمى والتقليد الجاهل. يعني تلاقي كده عندك هوى بلا ضابط شرعي، ما في ضابط للشرع، ما في ميزان للحلال والحرام، ما في ميزان لقال الله وقال الرسول، فتجد القلب كده مندفع على ما يهوى. فمن ضمن الاتباع والتقليد يرى أنه محب لأبيه، محب لعائلتي، محب لأسرتي، محب لمشايخه، المهم أن الهوى في جانب، فبلا ضابط من الشرع هل هذا الحب مضبوط أو لا. فإن كان الذين أحبهم على ضلالة ضل، لأن الذي يحركه هنا الحب وليس الشرع، كاتباع الأباء، وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين، فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه، واحد بيرى أن أبوه كذا إيه يعني أسوة له. طبعا قد يكون أسوة في الخير وقد يكون أسوة في الشر. في هذا الزمن للأسف الشديد انقطعت الصلة بين الابن وبين الأب، وأصبح الذي يربي الأبناء الشوارع، وللأسف الشديد يعني كان زمان يعني تجد مثلا حتى في الجاهلية كان الرجل إذا حلف يقول وأبي، لا يحلف بالله ولا وأبي، يحلف بأبي، لا وأبيك، لا وأبي، فكانوا يعظمون الأباء أي تعظيم، لدرجة أنهم كانوا لما جاء الدين الجديد الإسلام قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أمة يعني هدي وطريق وسبيل، وإنا على آثارهم مقتدون. فكان الرجل أبوه بالنسبة له كل شيء، مصدر دين ودنيا، فلما جاء الإسلام هذب وجعل للأبوين مكانة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وفي نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفة. في هذا الزمان انسلخ، ولذلك يا أخواننا جاء الإسلام ليؤصل أصول، يعني مثلا الخلافة في قريش، وهذا له نسب وأصل، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، وكان الإنسان ينتسب يعني مثلا نسبه فلان وفلان وفلان. أعداء الإسلام لما دخل الاستعمار قطع هذه الصلة، لأن مهما يكن حتى لو عندك دين متين برضو الاتصال بأصولك عزيز عليك، فقطعوا الصلة وخلطوا الأوراق، فأصبح الآن يصعب جدا على شخص أن ينتسب لأب خامس. يعني عشان تقول لي جدك مين، ممكن تقول لي أنا محمد ابن حسن ابن عبد السلام ابن إبراهيم ابن إسماعيل ومين مش عارف ستة ده ما عرفش أصلا وسبعة أبعد، وإلا ما كان بعض الصوفية بقى حاجات تزوير وغيره، وإلا اللي هم حافظوا على أصولنا، يعني بعض الأسر إلى الآن محافظة على أصولها، يقول لك أنا عندي شجرة العلم حافظين عليها إلى ويتورثون هذا هذا الناس. فلذلك أول من بدأ بهذا بدأ العبيديون، والعبيديون أصلا كانوا يهود وحكموا مصر في فترة من الزمان، في حوالي تقريبا من أواخر القرن الرابع الهجري ظلوا إلى بعد القرن السادس، ووصلوا إلى مصر ادعاء أنهم من آل البيت. حتى مرة قام المعز لدين الله الفاطمي المشهور الرافضي الخبيث المعروف هذا، وقام بقى على المنبر فوجد ورقة فيها إنا سمعنا نسبا منكرا يتلى على المنبر في الجامع، إن كنت فيما تدعي صادقا فانسب لنا أبا بعد السابع. لو أنت بقى كلامك صح هات لنا بقى إيه بالضبط كده مين جدك رقم سبعة. فاتجنن بقى المعز وراح طلع السيف وقال هذا نسبي، وراح مطلع صورة فلوس كده من الحجب وطلع صورة رحمها على في المسجد وقال وهذا نسبي. فلذلك انقطعت الإنس. فالشاهد كان تعظيم الأباء. الآن الشوارع هي التي ربت الشباب، حتى يعني المعلم، يعني كنا زمان نسمع كده قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، كنا نسمعه. الآن انسى كلام ده خالص، ما عاد في أدب لا مع معلم ولا مع أبوين ولا مع الأكبر ولا والأذكر. إحنا أطفال صغار كنا بنتعلم في المدارس كان في قصص جميلة جدا، واحد أعمى ومسك عصاية ولد بيعديه مش عارف إيه، دلوقتي ما عادش في الكلام ده، هتلاقي سوسن وحسن ومش عارف مين بطة ووزة ومش عارف مين وفلان قابل فلانة وشيلها الشنطة وهي شايلة له الشنطة وبتاع. يعني المهم إيه توجيه للتعليم إن يكون في خلل، إن قضية بقى إيه الفواصل والضوابط وهذه الأشياء والاحتشام والاحترام لازم يتكسر، وفعلا اتكسر ومكسور من زمان. فلذلك كان المعلم أذكر يعني الجيلنا بتاعنا مش بعيد، والله الذي لا إله غيره أذكر أني مرة قابلت مدرس اللغة العربية، كان زمان عندنا حين بيبسوا عمائم عمة يعني، فالعمام كثيرا. قابلت مدرس اللغة العربية شفت وترعبت، مشيت جريت، نده علي جريت خفت. المهم أنا جاي همي في اليوم التالي هيقول لي جاء بعدها بكام يوم كده، جاء الحصة شافني كده، تعالى يا ولد أنا بتريعش، وهو عارف أن أنا هايبة منه. أنا ندهت عليك لما؟ المهم وضع إيده على رأسي هكذا، وأنا خلاص كنت روحي راحت، اجلس. فلذلك كان في احتشام، كان التعليم تسمع كده للمدرس قلبك وقالبك مع عمرنا ما سمعنا عن دروس خصوصية. كان اللي بياخد الدروس خصوصية هم الفاشلين، يقول لك ده واحد أبوه معرفش مين، وناس فاشلة بتاخد دروس وعيب. ده لو خدت ده مصيبة، عار وشنار على تلميذ أو طالب في المدرسة ياخد درس لو خده كأنه بيوري سوئته وبيداري عورته والعياذ بالله. الآن شوف الحالة وصلت إلى أي شيء، خلل في كل الأركان. لماذا؟ لأن القيم والضوابط وقع فيها خلل عظيم جدا جدا جدا. فكان تعظيم الأباء في الجاهلية أصل، وفي الإسلام أصل، وكذلك تعظيم من يعلم ومن يعطيك ومن يدرس لك كان له مكانة. يمكن سمعنا في كثير من السير حال كثير من الطلبة مع معلميهم، فلما وقع الخلل ضاع الأدب وضاع العلم وقصارى جهد. جيب لي أي واحد يتخرج من الطب، من الهندسة، من تجارة، أي حاجة، اللي خدته يعني عندي هنا إخوة مثلا مهندسين اللي باور واللي مش عارفش أسماء كده، يعني ممكن لو طلع واحد دلوقتي أسأله سؤال أنا الأم اللي معرفش في الهندسة يقول لك معرفش، مجرد طفح الكوتة وعمره كله، وابوه يمكن كان بيمشي بجزمة مرقعة ولا مقطعة عشان يعلمه، ورغم ذلك طلع مهندس دكتور. مفيش حاجة، مفيش، لأن العلم اللي هو الأصلي اللي هو الجثو على الركب وحب المعلم والتشوق له. يمكن أذكر كان عندنا المدرس بتاع الرياضة يكتم على الصبورة كده بالتبشيرة، كان حجم التبشيرة نحفظه، يعني وصلت التبشيرة للعقلة نبقى حافظين في السطر الفلاني ان التبشيره بتاعه الاستاذ للعقله. وهنياله بقى اللي كان يبقى معاه سبع تبشير عشان يرد بيه المدرس. الكلام ده كله اندثر وانتهى. ولذلك كما قلت ننظر للجاليه القديمه، اي واحد من القدام، ويمكن ذكرت لكم الرجل اللي ذكرته الان، رد كان موظف، يمكن وقتها كان معاه ثانويه عامه، دبلوم، اي حاجه من الحاجات القديمه دي، لكن كان في قيم، في ضوابط، في أشياء تسر لك النفس. هذا الرجل والله ما رأيت إلا ودعوت له، وما ذكرت إلا ودعوت له، وأسأل الله أن يرزق خير الدنيا والآخرة، رغم أنه عم أمي، هو محافظ على الصلاة ما شاء الله ورجل طيب. لكن أذكر مثل من هذه الأمثال التي تشرح الصدور. الآن شوف بقى اللي موجودين الشباب اللي موظف في أي، تجد نفسك عار وشنار، تستحي أن تنظر في هذه المناظر، إما سارق، إما مرتشي، إما عنده كبر وأنفة، تغيرت الأمور بسبب الانسلاخ عن الأصول. كالاتباع والسارة والمتكبرين، فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه، وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير، فإن دينه دين أمه، فإن فقدت أو فقدت فدين ملكه وأبيه، فإن فقدت فدين العادات التي عليها أهل البلد الذي هو فيه. فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فإما شاكر وإما كفور. يعني قبل سن البلوغ بحسب الحالة اللي هو إيه اللي هو عليها. لكن لا شك أن الذي تربى في بيئة قائمة على الأدب والاحترام والعادات الطيبة والسلوك الحسن، لا شك أن هذا مهيأ لقبول أمر الله عز وجل. ولكن لو تربت ونشأت على الخسة، يعني ممكن تجد بعض الرجال ممكن مع ابنه يديله سيارة، وممكن الاثنين يقعدوا يتفرجوا فيلم مع بعض وتمثيليه مع بعض، ويرى الواحد بيحب الواحده والحب واحده بتحب الواحد. طب اللي انت علمته هذا العلم ما تتخيل اين عقله، كيف سيصير؟ يعني امور طبعا انشرخ الجد. يوم ما هيقول للولد يا ولد يقول له بقول لك ايه اسكت، انت ما انت هتطلع تكبر في دماغك ولا ايه، انت مش عارف انا مين. وده الحال اللي موجود، ما يعرفش يقول له حاجه. مرة أب قابلني والله الذي لا غيره قبل الفجر، والأب لقيته يعني رجل طيب، ولقيته بيعيط. ايه؟ قال لي ابني ساب البيت من يومين وبدور عليه وبيعيط. طب ما يسيبه في 60 داهية، ما هو انت اللي وصلته لهذه المرحلة، ما هو هتجيبه وهيسيب تاني، لان اكيد في حد بينك وبينه، يعني في حد موجود هو عاوز يمشي دماغه، سيبه. لذلك كما قلت يعني الآباء لهم دور برضو كبير جدا في تهيئة الشباب والأطفال لما هم فيه من الانحراف والعياذ بالله. ممكن يجيب له في البيت مكان فساد وإفساد, واحد مرضه من ضمن الأشياء جايب لابنه دي الشيء مش عارف ايه, يعني وعارف انه بيتفرج على البلاوي وقول بس انا اعمل ايه, ما هو بيقعد بيتفرج بره لازم اجيب له جوه. شوف الشيطان وصل لايه لما يبقى متداري ابدا, ده انت بتجيب له قنبلة داخل البيت. يعني ممكن يعتدي على اختي, ممكن يعتدي على امي, وصلت المرحلة ان اصبح هذا اصل ان الفساد اصله داخل البيت. لا, كسر هذا, لا يكون في البيت الا محترم, هو ده الاصل. في الشارع ما هو ماشي, لكن نصل نجره. هو بعدين طبعا دخل البيت يبقى البيت والشارع, ايه المانع؟ هو يوم ما يسهر سهره مع صاحبه ولا في الشارع هتقول له كنت فين؟ طب انا عندي في البيت. فلذلك وقع خلل عظيم يحتاج الى مراجعات من الاباء. وقد بين الله ان الواجب الاعراض عن هذا التقليد الى اتباع ما انزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم, فانهم حجه الله التي اعذر بها الى خلقه. ان شاء الله في العصر بقى نتكلم عن التحزيب والحزبيه وما فيها من هوى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.